الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أفضل الأنبياء والمرسلين محمد وعلى بيته الطيبين الطاهرين. واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. بالنسبة إلى الروايات الواردة في المقام كي نستعرض فيها على إتحال الخصوصيات، الرواية الأولى في الباب أبواب الوضوء، الباب 42، الحديث الأول اللي هي صحيحة زرارة عن أبي جعفر عليه السلام قال: إذا كنت قاعدا على وضوئك فلم تدري أغسلت ذراعيك أم لا فأعد عليهما، وعلى جميع ما شككت فيه أنك لم تغسله. طبعا هاي الرواية هنا: إذا كنت قاعدا على وضوئك فلم تدري أغسلت ذراعيك أم لا، ولو كنت في حالة مسح مثلا، ما شككت فيه أنك لم تغسله وتمسحه مما سمى. طبعا هذه باعتبار بعضهم أو ربما فسرت بأنه لم يتجاوز الجزء نحن هذه الفقرة فقط، أو تمسحه مما سمى الله ما دمت في حال الوضوء. لكن الإطلاق يدلل على ماذا؟ على أنه إذا شككت في غسل ذراعيك مطلقة، سواء كنت أنت في الذراع الأيسر شككت في الأيمن، أو كنت في المسح وشككت في ذراعيك، ظاهر أنك تعيد يعني أو تمسح ما سمى الله ما دمت في حال وضوء. سيما التعبير بهذا التأكيد بهذا التعبير ما دمت في حال وضوء، يعني وإن تجاوزت ذا العضو إلى العضو الآخر ما دمت في حال وضوء إذن لابد عليك أن تتدارك. فاستظهر من هذا الصدر في صحيح زرارة إلغاء قاعدة التجاوز أو قاعدة الفراغ في الأثناء في الوضوء. أما قاعدة التجاوز هو واضح يعني بناء على التعدد، ولا هي واحدة بناء على التعدد. أيضا نقول قاعدة الفراغ يعني مثلا غسل الوجه وغسل اليد اليمنى أو غسل الوجه، إن شك أنه صحيح أو ليس بصحيح باعتبار أنه هو مشروط بتعقبه باليمنى، فأيضا لا نستطيع أن نجري قاعدة الفراغ لأنه المفروض مثل ما يقال أو مجموع الوضوء هل تضمن بلحظ ما تقدم من أجزائه، هل اشتمل على غسل اليمنى أو لا، ما نستطيع أن نجري في قاعدة الفراغ بلنص هذه الرواية. فهي قاعدة واحدة لإتحال قاعدة تجاوز الفراغ على الصحيح أن ما دمت في حال الوضوء، فإذا قمت من الوضوء وفرغت منه وقد صرت في حال أخرى في الصلاة أو في غيرها فشككت في بعض ما سمى الله مما أوجب الله عليك فيه وضوءه لا شيء عليك. فإذا هنا حدد تطبيق قاعدة الفراغ وقاعدة التجاوز ماذا بما بعد الوضوء. اللطيف أن هذه الرواية انظروا هي في قاعدة الفراغ، الأعلام طرا استفادوا منع قاعدة التجاوز أيضا، طبعا لنا في الأثناء. طبعا عندما يخص قاعدة الفراغ بما بعد العمل وبالمجموع العمل يقول نعم الرواية متصدية لتصحيح قاعدة الفراغ في الوضوء ومنع قاعدة التجاوز التي هي في الأثناء في الوضوء. لكن لو بنينا على تعميم قاعدة فراغ مثل إلى الأثناء كالتجاوز على إتحالف الرواية في منع جريان قاعدة في الأثناء، ولا تخلو يعني على إتحال نمط استدلال أعلام استظهارهم من منع القاعدة في الوضوء أثناء الوضوء ما يخلو من ابتناء على ارتكاز وحدة القاعدة. في من لا شيء عليك فإن شككت في مسح رأسك فأصبت في لحيتك بلا، فأصبت في لحيتك بللا فامسح بها عليه. هنا انظروا المحل الذي الدين الفقراء المتوسط قال فإن فرغت أو فإذا قمت من الوضوء وفرغت منه وقد صرت في حال أخرى في الصلاة أو في غيرها في شكل كذا في بعض ما سمى الله مما جوى الله عليك فيه وضوء لا شيء عليك، لا شيء عليك يعني إذا فرغت. هنا يستثني عليه السلام من تطبيق قاعدة الفراغ في الوضوء، أنه إن كان الشك في الوضوء الماضي من جهة المسح والبلل لا زال موجود وإن دخلت في الصلاة حين دين يجب عليك التدارك، وهذا كما يقولون تعبد خاص، تعبد خاص في تخصيص حتى قاعدة الفراغ بعد العمل في الوضوء تخصيصها فيما إذا كان الشك في المسح أنه يجب التدارك، وأن الفراغ تخصيصها يعني من حيث الموضوع أن الفراغ لا يحصل في خصوص الشك في المسح لا يحصل إلا بجفاف الوضوء، جفاف بلد الوضوء أقل عبارة دي الصدر الأخير. فإن شككت في مسح رأسك فأصبت في لحيتك بللا فامسح بها عليه وعلى ظهر قدميك، يعني مطلقا حتى لو كنت في حال أخرى حتى لو كنت في الصلاة وعلى ظهر قدميك، فإن لم تصب بللا فلا تنقض الوضوء بالشك وامضي في صلاتك. إذن فرضه عليه السلام أنه في حالة الصلاة، بس إذا يصادف بلل وكان شكه في الفراغ من الوضوء من بجهة المسح فيجب عليه التدارك وإعادة الصلاة، بخلاف ما إذا كان شك في غسل اليمنى أو غسل اليسرى أو غسل الوجه عليكم السلام. هنا قاعدة الفراغ تجري. إذن لاحظتم أحد الأخوة كان يستشكل في كيف قاعدة واحدة لها عدة تطبيقات في المورد، هذه قاعدة الفراغ الآن ونص عليه هنا قاعدة الفراغ وبعد الوضوء، وفرق عليه السلام في قاعدة الفراغ بعد الوضوء بين الشك في الغسلتين أو الوجه وبين الشك في ماذا؟ في المسح، أن المسح أن المسح يبقى محله الواجب تداركه إلى جفاف البلل، تعبد في كيفية تطبيق قاعدة الفراغ. بينما ماذا؟ بينما لو شك في الغسلتين أو الوجه الفقرة المتوسطة في الرواية فإذا قمت من الوضوء وفرغت منه وقد صرت في حال أخرى في الصلاة أو في غيرها فشككت في بعض ما سمى الله مما جوى الله عليك في وضوء لا شيء عليك، فيستثني حينئذ خصوص المسح. فإن شككت الفقرة اللي بعده فإن شككت في مسح رأسك فأصبت في لحيتك بللا فامسح بها عليه وعلى ظهر قدميك، فإن لم تصب بللا فلا تنقض الوضوء بالشك وامضي في صلاتك. بعد ذلك طبعا هذه خارجة عن القاعدة، وأن تيقنت أنك لم تتم وضوءك فعد على ما تركت يقينا حتى تأتي على الوضوء. صاحب الوسائل في الباب 42 الحديث الأول نقل هذا المقطع من صحيح سرارة، تتمة نقل في باب 41 من أبواب الجنابة حديث 2 أيضا فيه الرواية ناصة، وذكرت أن المتأخرين رحمهم الله على اتحال هذا العصر كانما لم على اتحال يقفوا أو لم غفلوا عن هذه الرواية، ولا إذا النص خاص أيضا في منه قاعدة التجاوز في الأثناء في الجنابة لا حاجة لدعوة التعدي التشبث بالإجماع وما شابه ذلك، النص هذا موجود. قال قلت له رجل ترك، هذه تتمة الرواية نفسها، قال قلت له رجل ترك بعض ذراعه أو بعض جسده من غسل الجنابة، فقال إذا شك هو فرض الترك أنما الجزم، لكن هو عليه السلام كان ما فهم من السائل فرض الشك، وغالبا العوام هكذا يعني إذا يسألون طبعا الزرار يسأل العوام، لكن أسئلة الابتلاء يعني عامة المكلفين يفرض الشك كأنما مفروغ الوجود على أساس النقص على أساس يدارك كيف يدارك. المهم جوابه عليه السلام في فرض الشك، فقال إذا شك وكانت به بله وهو في صلاته مسح بها عليه. هنا أيضا يدل عليه السلام أن الغسل كله أجمع بمنزلة ماذا؟ بمنزلة المسح في الوضوء إذا كانت به بلة فمحل التدارك باقي. ومن ثم حمل هنا عندما يشترط الترتب بين غسل الأيمن والأيسر نفضل مثلا الشك لابد يفرض في الأيسر، وإلا إذا كان في الأيمن يجب عليه التدارك من الطرفين. وهو في صلاته مسح بها عليه وإن كان يعني إلا يفرض في الأيسر، وإلا في الأيمن كان ما يعني مو مفروض وفرض إذا شك وكانت به بلة وهو في صلاته مسح بها عليه، وإن كان استيقن رجع فعاد عليهما ما لم يصب بلة فإن بلي فعاد عليهما ما لم يصب بلة يعني يكتفي بالبلة حينئذ. فإن دخله في صلاته يعني شك فليمضي في صلاته ولا شيء عليه إذا لم يكن لديه بلة. على يتحل فهذه الرواية أيضا كذلك تدل على أنه ما دامت البلة موجودة وإن صار حصل تجاوز لا يعتنى، أقول لا 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 تطبق معناه دخل في الصلاة وبه بلة فالمفروض فرغ من الوضوء، مع ذلك الرواية تدل على أنه يجب عليه الاعتناء ما دام بلة. فهذه الرواية مما تدل على أنه في قاعة تجاوز أيضا في الجنابة حالها حال الوضوء، لا تجري القاعدة في الأثناء بل تجري على الحال بعد فوات المحل وبعد الفراغ. نعم العبارة في الرواية فإن دخله في صلاته فليمضي في صلاته ولا شيء عليه، وإن استيقن رجع فعاد عليه الماء وإن رآه وبه بل مس عليه وعاد الصلاة باستيقان، وإن كان شاكا يعني بعد ما يدخل من الصلاة وجفت البلة، وإن كان شاكا فليس عليه في شكه شيء فليمضي في صلاته. على حال راجعوا المتن في أبواب الجنابة الباب 41 بتأمل كي تظهر لأن في تداخل بين فرض اليقين بالترك وبفرض الشك بالترك، كي يتضح أنه أيضا رواية في صدد منع على حال منع من جريان قاعدة تجاوز مع وجود البلة، بعبارة أخرى إذا تمنع من جريان قاعدة في الأثناء. نعم الرواية الثانية في الباب اللي ذكرها صاحب الوسائل هي صحيحة ابن أبي عفور أو موثقة ابن أبي عفور باعتبار عبد الكريم بن عمرو لعل واقفي أو فطحي ذكره بس موثق. الرواية الثانية عن أبي عبد الله عليه السلام قال، هنا في الرواية لم تضرب قاعدة عامة في صحيح الزرارة وإنما فقط دلتنا على ماذا؟ على الجهة الأخيرة الرابعة لكن فيها، وهي أنه تطبيق الفراغ قد يكون تعبدي في بعض الموارد، يعني نفس الشارع فرق بين الشك في أجزاء الوضوء أو أجزاء الوضوء إذا كانت قبل الأخيرة أو حتى في الغسل أو إذا كانت الأخيرة، إذا كان الأخيرة محل التدارك ما دام المسح بخلاف ما قبل الأخيرة، فهي تفرق من نفس الشارع، فهذه التدليل على أنه إذا الفراغ هو فراغ تعب وفراغ عرفي بحسب البناء غاية الأمر قد يتعبد الشارع في بعض الموارد بالتعبد ب فراغ بمعنى فوت محل التدارك ويفرق حتى في الأجزاء. محصل صحيح الزرارة الأولى هذا نكتتين يعني. أما موثقة ابن أبي عفور أما ضرب قاعدة عامة لقاعدة التجاوز والفراغ لا يستفاد منها. موثقة ابن أبي عفور الرواية الثانية في الباب قال إذا شككت في شيء من الوضوء وقد دخلت في غيره فليس شكك بشيء، إنما الشك إذا كنت في شيء لم تجزه. هذه الرواية طبعا معد ملحمية تقريبا. إذا شككت في شيء من الوضوء وقد دخلت في غيره فليس شكك بشيء، إنما الشك إذا كنت في شيء لم تجزه. هنا الضمير إذا شككت في وقد دخلت في غيره، غيره الضمير يرجع إلى ماذا؟ حصل بين أعلام اختلاف واستظهار. وقد دخلت في غيره غير الوضوء، فإذا تصير ماذا؟ تصير يعني جريان قاعد تجاوز بعد الوضوء. اللي هي قاعدة فراغ، وعبر عن الفراغ بالتجاوز. فأيضا هذه الرواية تدل على أنه إجراء قاعدة فراغ بعد الوضوء، أي لو أرجعنا الضمير في غيره إلى الوضوء. العبارة أقرأها: إذا شككت في شيء من الوضوء وقد دخلت في غيره. غيره الضمير جعل الوضوء باعتبار مصرح به أو باعتبار المهم فيه في المسألة هو عنوان معنون. بعض لا أرجع الضمير إلى الشيء المشكوك من الوضوء. إذا شككت في شيء من الوضوء يعني بعض أجزاء الوضوء ودخلت في غير الجزء فليس شكوكا بشيء، فإن يدل القاعدة على إجراء قاعدة تجاوز في الأثناء. لكن لأن الضمير ليس بواضح رجوع إلى الشيء من الوضوء، بل ربما الأبرز يرجع إلى الوضوء، وإن كان المفروض الكلام عن الشيء من الوضوء ليس الوضوء نفسه، ولكن حيث أن الوضوء أمر مصرح به والشيء أمر مبهم والضمير يرجع إلى الأوضح أكثر ما يرجع إلى المبهم، ومن ثم قيل بأنه على كل يكفينا التردد، لا سيما مع تصريح صحيح زوار السابق أن قاعدة التجاوز لا تجري في أثناء الوضوء. فحينئذ إذا تحمل هذه الرواية إذا شككت في شيء من الوضوء وقد دخلت في غيره غير الوضوء فليس شكك بشيء. إنما الشك يعني إنما تعتني بالشك، إنما الشك إذا كنت في شيء لم تجزه. هنا وقع الكلام في نقطة أخرى في هذه الرواية: إنما تعتني بالشك في شيء لم تجزه. هذه استفيد منها قاعدة عامة لقاعدة التجاوز. صحيح في صدر الرواية ذكر الوضوء، لكن في ذيلها ضربت قاعدة عامة: إنما الشك إذا كنت في شيء لم تجزه. طبعا هنا نفس الجواز استخدم
معنى شيخنا في الرواية على أن المراد اللفظ السابق وقع الشك داخل الوضوء وليس خارجه. إنما الشك
إيه طبعا الشك هو الكلام في
المراد بغيره ليس غير الوضوء، هذا مفسر للمراد.
الآن الكلام شيء تركيب النحو، تركيب العربي جو جيبه بدأ تركيب جمالة. ضمير جاء لماذا؟ غيره غير الوضوء، الضمير جاء إلى الوضوء. أنت فموافق
إذا؟
الكلام الضمير ترجع
الذي لم
بعبارة أنت دعك عن العبارات العامة، العبارة النحوية ترجع الضمير لماذا؟ غيره.
أنا أستعين
بمجموعة
الكلام
حتى أرجع الضمير. فمدعاك الضمير يرجع إلى ماذا؟ لا الاحتمال لن تقبله. ما هو؟
ها؟
لا الشيء أمباري للشيخ أن الضمير يرجع إلى ماذا؟ غيره. يرجع إلى إيش؟
أنا
بمجموع الكلام أفهم. إذا كلمة غير أخوته هو عيب العرب، إحنا كعرب إجمالنا إن نروح إلى الإجمال المعنى، ما نجي مثل غير العرب اللي يجون يحللون ماذا؟ لأن علم التحليلي والعلم الإجمالي كليهما ضروري. العلم الإجمالي جيد الارتكازي كقريحة عربية، بس إذا ما تجي تحللها إن فقرة 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 يصير ده الإجمالي ما معلوم أنت تثبت من عنده. الإجمالي مهم، هذا مو بس في اللغة العربية، في كل علم. قد واحد مثلا ماهر في علم المنطق، واحد ماهر في علم الرياضيات، إجمالا يحدث بالنتيجة جيد، بس بعدين يجي حللها بعلم تحليلي رياضي. كذلك في اللغة العربية، الآن إذا قلت شككت في شيء من الوضوء وقد دخلت في غيره، الضمير في غيره يرجع لماذا؟ أقول البشرية ظاهرا ما فيها أعجمية وعربية، البشرية فيها إدراك، فيها إدراك بالعلم التحليلي، الذوق الإجمالي هذا. أما إذا ما عنده ذوق تحليلي ما يفتهم، إذا ما عنده ذوق تحليلي ما يفتهم. الآن بجيب لك مثال نفس العرب، سأقول لك مثال العرب. في سوق عكاظ في مكة المكرمة. من اللي ينتخب المعلقات على الكعبة؟ مو كل العرب ما يفتهمون. اللي يفتهم ذاك منه امرأتي تأتي ناقدة أدبية عربية طبعا، بس ناقدة عندها علم تحليلي، قد هي مو شاعرة. الذبياني أشعر منها، امرؤ القيس أشعر منها، أبو عمرو السلمي أشعر منها، ذكر ارتكازا. أما كتحليلي هي أكفأ من امرؤ القيس، وأكفأ من النابغة الذبياني، وأكفأ من أبو عمرو السلمي في انتخاب أن أي معلقة هي الأكفأ. إذا هذا واضح إذا في العلم البشري عيني. أعرض بخدمتكم، لا أعرض بخدمتكم. فقد يكون ناقد أدبي عند مهارة في العلم التحليلي أكفأ من الذي عند علم إجمالي ارتكازي. وقد يكون هناك في البين إنسان عند ارتكاز وليس عند علم تحليلي، والعكس هم موجود. الآن من باب مثال، أبناء عم سيد مصطفى جمال الدين له شاعر قدير كان، وابن عم سيد رؤوف احنا درست عند بعض الأمور الأدبية حتى الخارج عن مقررات الدراسية في العروض وفي الحروف، تحليله أصلا ما يقارشه سيد مصطفى ابن عمه الشاعر في التحليل. ها عند دورة في تفسير اللغات، لكن يقول أنا ما عندي قريحة ولا ارتكاز أشعر أصلا، أحفظ، قدرة التحليل عندي قوية، أما ماذا؟ أما القدرة الإجمالية موجودة. إذن هذه أمرين مهمين موجودين، سواء أنت بصير من القمر جاي أو من المريخ أو من العرش أو من الكرسي. هناك إذن لدى الإنسان ماذا؟ إدراكين، إدراك إجمالي يسمونه الملكة الإجمالية وارتكاز إجمالي، وارتكاز تحليلي. التحليلي الله يرحمه صاحب الفصول يذكر هذا المطلب في كتاب الفصول، يقول في ملكة الاجتهاد في فقهائنا جماعة يعتمدون في الاستنباط فقط على الارتكاز الإجمالي من الصناعة وما شابه ذلك من دون أن يحللها فيخرج بنتيجة، ثم يطبق التحليل على النتيجة. وفي جماعة من فقهائنا لا، يبدأ بالتحليل أولا فأول، ثم يوصل نتيجة، ثم يشوف الارتكاز الإجمالي مطابق لها أو لا. طبعا هو يذكر إيجابيات أحد المسارين وسلبيات أحد المسارين، وهذا في الواقع بحث منطقي لطيف ما مرتبط فقط بعلم الأصول وعلم الفقه، بل هذا بحث منطقي يعني في ماذا؟ في كل الموارد الإنسان يلاقيه أنه قد يحدث إجمالا، بس لما يروح يحلل يشوف في نتوء، في عقبة، في تلكؤ هنا في التحليل في التركيب، وقال يمارس أول شيء التحليل، وإلا التفاتات الزمخشري لا يعرف إياه، حتى كان يتعتع في العربية. الزمخشري ليس من أبناء اللغة العربية، لكن التحليلات الأدبية التي أبداها في الكشاف ما يلتفت لها عربي، ما يلتفت لها. إذن الجانب التحليلي غير الجانب الإجمالي. أنا لا أذكر هذا المطلب، وهو ماذا؟ إذا شككت في شيء من الموضوع وقد دخلت في غيره، في باب النحو أيضا أو في باب حتى البلاغة، أن الضمير إذا كان هناك رجع على مصرح ومبهم أقرب يرجع إلى المصرح به مو إلى المبهم، سيما إذا شككت في شيء من الوضوء، يعني مورد من موارد الوضوء، قد يكون من بمعنى ليس من بتبعيضية، قد يكون من بمعنى من بيانية، شيء من الوضوء يعني شيء من صلاتك، أي صلاة من صلاتك بهالمعنى، هذا احتمال آخر أيضا موجود. فالمقصود حينئذ بقرينة صحيحة الزرارة اللي هي صريحة في عدم جريان قاعدة تجاوز الفراغ، طبعا تكون قرينة خارجية على إرجاع ضمير غيره، بيجي روايات أخرى بعد تدل على منع جريان قاعدة التجاوز في الأثناء في الوضوء، فلذا غيره مع أنه يحتمل أن يرجع إلى أبعاض الوضوء، إذا فسرنا من بمعنى تبعيضية، ولا إذا فسرنا من بمعنى بيانية، يعني فيكون نفس المعنى، شيء يعني وضوء من الوضوءات من جنس الوضوء، مورد من موارد الوضوء. وقد دخل كلما مضى من صلاتك، من مو تبعيضية هنا، من صلاتك وطهورك، يعني أي صلاة من صلواتك فامضي كما هو، هنا من ليس تبعيضية في رواية أخرى ستأتي، فالكلام من هنا ليس متعين تكون تبعيضية أولا، ثم الضمير يرجع إلى الشيء مع كونه مبهم مع التصريح بالوضوء، لذا يقولون بأنه قد يرجع الضمير إلى الوضوء نفسه. على كل هدف ليس بمهم، لأن ما دامت دي الرواية ليست بصريحة، لو افترضنا حتى ظهور ليس الصراحة، فما تقاوم تصريح صحيحة زرارة بعدم جريان قاعدة تجاوز سلتنا. هذه الفقرة صدر الفقرة الرواية ليست نعتني بها كثير الآن بعد وضوح صحيحة زرارة. المهم في الذيل نكتة مهمة، الذيل إنما الشك إذا كنت في شيء لم تجزه، إنما الشك إذا كنت في شيء لم تجزه، قيل بأنه أول تقريبا أنه ضرب قاعدة عامة في قاعدة التجاوز، وهي نفس قاعدة الفراغ، هنا استخدم الفراغ في التجاوز، وهذا الدليل على وحدة القاعدتين. هذه نكتة أولى من الصدر من الذيل نستفيدها. النكتة الثانية، النكتة الأولى العموم، النكتة الثانية أنه استعمل التجاوز مع الفراغ. النكتة الثالثة مهمة جدا في الذيل في موثقة ابن أبي عفور، التعبير فيها إنما الشك إذا كنت في شيء لم تجزه. هنا هو عليه السلام في الذيل جعل المدار على ماذا؟ جعل المدار على عدم الجواز، الجواز وعدم الجواز. هل المدار على عدم الجواز أو المدار على الدخول في الغير؟ إنما تعتني بالشك إذا كنت في شيء لم تجزه، يعني لازلت فيه، أما إذا خرجت من إذا لم تكن فيه فلا تعتني. هذا ينفي التقييد بالدخول في الغير الذيل. ها لما التعبير لنا إنما الشك إذا كنت في شيء لم تجزه، أما الصادر يدل على ماذا؟ إذا شككت وقد دخلت في غيره، يعني قيد التغيير الغير، فأيهما يحمل؟ هل يحمل الصدر على الذيل أو الذيل على الصدر؟ ولنفترض التجاوز معناته الكلام في هكذا، إنما الشك إذا كنت في شيء، إذا كنت في شيء في نفس الشيء لم تجزه. هناك انما يفسر الجواز بمعنى ماذا؟ انه الكينونة في شيء. طبعا لا، التجاوز ليس من ضروري الدخول في الغير، يسمى الغير باي معنى. مثلا اذا انتهيت انت من سور المدينة للتو، كنت بعد سور المدينة، ما دخلت مثلا في منطقة في اسم، لا تجاوز. لم تتجاوز المدينة، صح لم تتجاوز ببعد بس تجاوزت، يعني بهالمعنى. بخلاف فالتجاوز خلافا لما يدعى يمكن أن يصدق على نفس الفراغ. الفراغ ما المعنى الفراغ؟ إتمام الشيء، حافة الإتمام، مثل نهاية السنة بالضبط، تمت السنة، فرغت من السنة، جازت السنة، جزت السنة وجازت بك، يعني مرت عليك. فالجواز مع الفراغ معنى واحد، لذلك هذا على حال ده التحليل اللغوي لمعنى الجواز والتجاوز أيضا يؤيد وحدة القاعدة. بغض النظر عن التحليل اللغوي، أيضا هذه من الشواهد التي نذكرها في الضمن في البين الآن، الكلام في نفس دي العبارة في الرواية، إنما الشك تعتني بالشك إذا كنت في الشيء لم تجزه. صدر الرواية ماذا؟ إذا شككت في شيء من الوضوء وقد دخلت، على كل من الوضوء تطبيق، إذا شككت في شيء وقد دخلت في غيره فشكك ليس بشيء، فليس شكك بشيء. فهل يحمل الصدر على الذيل أو الذيل على الصدر؟ الصحيح على تحال أنه أولا الذيل إنما يتبه تفسير للصدر، فما يحكم الصدر على الذيل، بالعكس الذيل يحكم على الصدر. زين نعمل وفاق
التجاوز
على يد عن لازم الخلاف ما في لا بس
السياق العربي يوصلكم
لا بس لا بس لا بس لا هسه احنا لما نحمي بالنقاش من باب مداوله الاحتمالات، وهي بالعركات تطلع الاحتمالات. فالمقصود انه اما نحمل الصدر على الذيل او نحمل الذيل على الصدر. فالظاهر انه ماذا؟ الظاهر انه عادة الذيل يكون مفسر للصدر، لأن الصدر مفسر للذيل، فالمفروض تحكيم، تحكيم ماذا؟ تحكيم الذيل على الصدر لا الصدر على الذيل. هذا أولا قرينة نجيبها. قرينة ثانية، وهذا مدعانا في بحث الجهة الرابعة، أن المدار في قاعدة التجاوز، قاعدة التجاوز قالوا مسلم بأن لابد أن تدخل في الغير. الجهة الثالثة والرابعة اللي مرت علينا قالوا بأن قاعدة التجاوز مسلم أنك مأخوذ فيها الدخول في الغير. الجواب لهذه الدعوة المسلمة والبديهة، قالوا لأن المعنى اللغوي والأدلة، جوابنا عن هذين الدليلين الذين يستدلون بهما أو ثلاثة، تسالم ولغة وأدلة. أولا التسالم أول الكلام، ثانيا المعنى اللغوي الآن دخلنا في تحليله، لأنه من قال بأن التجاوز غير الفراغ؟ فرغ منه نفس تجاوزه، جاز عنه. نعم من ملازمات الدخول في الغير، لأنه هو عينه، من ملازمات شيء هو عينه شيء آخر، هاي لغة. أدلة هاي موثقة من أبي عفور اللي هي من مهمات قاعدة التجاوز، يعني من الروايات المهمة في قاعدة التجاوز، جعلت ماذا؟ إنما الشك في شيء لم تجزه، جعلت الذيل. بأي قرينة نحكم الذيل على الصادر؟ أولا لقاعدة مضطردة أن المتكلم يلحق بكلامه ما يفسر صدر كلامه، مثل مبتدأ يخبر به، يوصف حال المبتدأ، أحوال تفسير شؤونه بالخبر لا العكس. فحينئذ يحكم الذيل على الصدر قرينة، هاي من حيث الجواب الثالث، يعني دليل ثالث لدعوانا بأن القاعدة واحدة، عفوا يكون الموضوع القاعدة التجاوز الفراغ واحد أيضا، وهو أنه نفس الفراغ من الشيء تمام الشيء، والدخول في الغير من باب الملازمات أو من باب التعبد في بعض الموارد. قرينة ثانية على أن هنا المدار على أنما الشك إذا كنت في شيء لم تجزه في الكينونة فيه للفراغ من. قرينة ثانية على عليه ماذا؟ قرينة ثانية عليه أنه الحصر في الرواية، إنما حاصر تحصر الاعتناء فقط وفقط محصور إذا كنت في الشيء نفسه. أما إذا على دعوة الأعلام لو فرغت منه ولم تجاوزه، فرغت مثلا من الشيء ولم تجزه، يقولون لا أنت الآن لازم تعتني، بينما الرواية تحصر لا، إذا كنت فيه اعتني، أما إذا لم تكن فيه وإن لم تدخل في الغير، عشان الغير لهم يدخلون في كلام طويل عريض في تحديده، غير المترتب شرعا او الغير، مثلا انت كنت في هوي انا خبلس جزت ليس في 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 القراءه هو في الهويه للركوع، او كنت في الهويه للسجود وجزت ماذا الركوع، شككت في الركوع، هل انا في الركوع ولا لست في الركوع، دخلت السجود لا ما ادخل السجود صحيح، فانا ايش اذا انا على اتحال لا يصدق علي أنما الشك إذا كنت في شيء لم تجز، ما يصدق علي. فهذا تصريح إذا في الرواية نحكمه هذا الدليل، الدليل الحصر، دليل أنه دليل يفسر الصدر على ماذا، وسيما في الصدر ذكر عليه السلام مثلا قاعدة التجاوز مطبق على مورد، أما في الدليل ذكر ماذا؟ ذكر القاعدة العامة وذكر تحديد المفهوم. على كل من فالصحيح إذن أن قاعدة التجاوز أيضا موضوعها كقاعدة فراغ، وهي قاعدة واحدة، أي قاعدة واحدة، وهي ماذا؟ وهي مدارها تجاوز عن شيء الفراغ من خروج عن حد، سواء دخل في الغير أو لم يدخل. الآن ملازمة تكوينية أنه يدخل في أي غير ولو التنفس، بتعبير بعض العلماء ولو التنفس، او الاكوان الوضوئيه او الاكوان الصلاتيه، او هذا بحث اخر، نعم ملازم لشيء. اما الغير الذي يحدد بغير بنائي، غير عرفي، او غير مترتب شرعا او ما شابه ذلك، هذا على حال. هذا بالنسبه الى المختار، بحسب نحن الان بهالمقدار في المختار في موضوع الجهه الرابعه والجهه الثالثه في قاعده تجاوز الفراغ، انها موضوع واحد وهو أصل الفراغ من الشيء. قد تأتي تعبدات وتخرجنا كما في صحيح الزرارة، أتى تعبد وأخرجنا من الموضوع، يعني بحسب الوجود العرفي له الفراغ. قال إذا شككت في المسح بعدك لم تفرغ، وإن فرغت عرفا بل شرعا حتى يعني باعتبار ترتب الصلاة عليه، ولكن الشارع هنا تعبد بتعبد خاص أن البلل لا زال موجود، ما دام موجود هنا محل التدارك ولم تفرغ، أي تعبدات خاصة. هذه الرواية الثانية في الباب ذكرها صاحب الوسائل. أي تعبتوا يعني أنتوا؟
يعني
على حال بقية الروايات إن شاء الله نستعرضها بشكل مفصل بالتدقيق. نعم إلى نهاية الأربعاء إن شاء الله الدرس باقي. نعم إلى نهاية الأربعاء نفصل.
يعني موسى قال له موسى ما شفت لك شيء.